السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم الحجاج، عسى الله أن ينفعنا بها وأن يجعل ما نقرأه ملاذا لنا عن عذاب الله، وتوفيق لنا في دنيانا وأخرانا، وما ييسر الله سبحانه وتعالى من أرزاقنا وهداية قلوبنا وأبنائنا وأزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ولا تجعلنا واجعلنا للمتقين إماما. نبدأ القراءة، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ مسلم الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيحه كتاب الجنائز. قال النووي رحمه الله: باب الميت يعذب ببكاء أهله.
وصلت الحديث قتيبة بن سعيد، باب التشديد
أبو بكر بن أبي شيبة. باقي في هذا الباب باقي ثلاث أحاديث.
نعم،
الذي قبلها.
أي أقرأ.
أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم أقرأ.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد بمعنى حديث أبي أسامة، وحديث أبي أسامة أتم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها، فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
هذا الحديث تقدم الكلام عليه، وبين اختلاف العلماء في كون الميت يعذب بكاء أهله عليه، فهل هذا على الحقيقة بمعنى يعذب لأي بكاء يبكونه عليه، أو أن ذلك إذا أوصى أن يبكون عليه؟ نعم، أو إذا ترك الوصية مع كونه يعلم في أسرته ومحله أنهم ينوحون، كما جاء في الحديث: لم يتب من النياحة من المسلمات إلا خمس. هذا دليل أن كانت منتشرة فيهم في الجاهلية جدا وقوية، وهي داخلة في عروقهم كانت. فبعد الإسلام ما تاب من النياحة إلا خمس، يذكر ذلك. فهل إذا علم أنهم ينوحون ولم يوصي يكون الأمر كذلك؟ قد ذكرنا الراجع في هذا، وأن معنى يعذب بكاء أهله عليه ليس العذاب المعروف بالنار، لا، أنه كما جاء في حديث مسلم: السفر قطعة من العذاب، فسمى ما يدخل على النفس من مشقة ومن ألم لفراق الوطن ونحو ذلك سماه عذابا. فهذا التألم الذي يحدث سمي عذاب، والشفقة والمشقة وببكاء أهلي أي بنوحهم، كما جاء في الرواية القادمة: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، من نيح عليه. إذن يقيد البكاء المطلق بهذا الحديث، بالبكاء المصحوب بالنياح، وإلا فقد بكى كما قال النووي، بكى النبي على ابنه إبراهيم وعلى بنته وهي تجود بنفسها. نعم. وهل من دليل على أن البكاء يدخل فيه النوع وإن أطلق بإطلاق؟ نعم، مر على امرأة في رواية البخاري وهي تبكي، فحمل على النوح لأي شيء، لأن النبي قال اتق الله واصبري وأنكر عليها، فلا بد أنها كانت مع البكاء تنوح. هذه الرواية تدل على أنه يمكن أن يطلق على البكاء. نعم، قال اتق الله وإيش واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. ولا شك ولا ريب قد يتحول هذا العذاب إلى عذاب حقيقي، يعني بالنار. متى؟ فعلا إذا لم يتب لدرجة من إقرار النياحة، لدرجة أنه أوصاهم بعد موته. طيب، حكم تنفيذ الوصية هذه أولا، ما الدليل؟ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فدل ذلك على أن وصيته محرمة، وبما أنه أوصى بهذه الكبيرة وشجع عليها ودعا إليها فقد دعا إلى النار، حينئذ يكون عذابه على الحقيقة إذا فعل ذلك. إذا قال نوح علي أسعدوني بعزمكم عن نياحة علي بعد موتي، وليسمع لنياحكم وصياحكم صدى في الجبال والأودية إلى آخر ما يقول الميت هذا قبل أن يموت. فإذا يتحول هذا ليس مجرد ألم في نفسه إلى عذاب بالنار، يستحق به العذاب. الداعي إلى الزنا حتى من جراء دعوته إلى الزنا صار الناس يزنون، لا شك. وكذلك الداعي إلى النياحة كذلك يخشى على من أيضا الذي يعلم أنهم سينوحوا، وسيما إذا كان يعلم أنهم سيتركوا النياحة لوجاهته أو جاه عندهم، يقول اترك النياحة فاتركوها، ومع ذلك سكت، نعوذ بالله. هذا يجب إيش؟ أن ينكر، وقد يناله العذاب على حقيقته. إذا مجرد البكاء لما غير نوح جائز ولا يدخل في هذا الحديث كما تقدم مرارا. وفيه فضل أمنا عائشة إنها وعلمها، وأنها كانت رضي الله عنها تستدرك على أكابر الصحابة، وقد صنف الزركشي كتابا حافلا اسمه الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وجه استدراكها قد جاء من مجموعة الروايات أنها أولا احتجت بالآية ولا تزر وازر وزر أخرى، وأن الراوي أخطأ أو نسي من جهة أنه يخالف القاعدة هذه التي في الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن الحق أن النبي مر رسول الله على يهودية، نعم، يبكى عليها وهي ميتة بقبرها، فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. قالت هذا هو الوجه. وانظر هدي العلماء في الرد، فإن ردود العلماء تنقسم في باب التشديد إلى قسمين. القسم الأول إذا رد العالم على أخيه من أصحاب السنة والاعتقاد الصحيح والمنهج القويم في زلة، فإنه الهدي من جهة الموروث عن السلف أن يحفظ مكانه ويرد على زلته وحسب. نعم، أن يحفظ مكانه ويرد على زلته وحسب. طيب، والدليل القاعدة العامة في الشرع وجوب حفظ العلم، والعلم لا يحفظ إذا شدد الشخص في الرد درجة أنه نفر الناس عن الشخص ما لم يأتي ببدعة فارق فيها السلف أو الأدلة، أو فرع فارق فيه الأدلة المشتهرة كالخروج على وتر الأمر، أو الإذاعة إذاعة النصيحة لهم حتى يؤدي ذلك إلى دماء كثيرة من الناس، كما قال ابن تيمية: لم أرى الرأي أسوأ من الرأي دعا إلى سفك دماء كثيرة من دماء المسلمين. كمن يرى النصح العلني فإن كلامه سيؤدي إلى سفك دم كثير من المسلمين. نعم. الثاني إذا كان الرد على صاحب بدعة، فإذا كان يعلنها ويحتج لها وكان عنده شيء من العلم، فإن هذا يجب التحذير منه بالإجماع، فكما فرق الإمام بين الداعي البدعة ومن دونه. الثاني عامي ولا يدعو للبدعة أصلا، فهذا لا يتخذ صاحب، لكن يتألف ويبين له الحق وفتاوى العلماء، وليس هو من المخططين نعم الداعين إلى البدعة. جاهل تعلق بكلمة أو كلمة أو كلمتين قالها مبتدع، فهذا يتألف ويذكر بالحق ويخوف من البدعة. وهذا مسلك الصحابة. عمر ماذا صنع بصبيخ؟ نكل به، قال لا تجالس الصبيخ إنه مبتدع يعني. لكن لما جاء ابن عائشة مع ابن عمر قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن كما ذكرنا. قالت: لعله نسي، لكنه نسي أو أخطأ. لم يكذب ولكنه نسي أم أخطأ. الآن شوف تشديد عجيب في الرد، يعني مباشرة، يعني شخص يكون معروف بالسنة ثم يأتي مباشرة فلان يحرش فلان، وإذا به يقول يكذب. وهذه عائشة قالت: ما كذب، لكنه وهم. حملته على تأويل حسن، قالت وهم. فسبحان الله كيف بعض الناس قد يدعو المنهج السلف لكن يخالفه ولا يشعر. إذا كان صاحب سنة كيف أنت ترد على صاحب السنة كأنه من هالبدع؟ غلط، وتشدد من غير تثبت ومن غير تروي. نعم. قال: إنهم ليبكون عليه وإنها لتعذب في قبرها. ففيه أن أهل الكفر أيضا عندهم رقة ورحمة، لكن لم تنجيه من عذاب الله والخلود في النار، فهم يبكون على موتاهم. وهذه لعلها من الرحمة العامة اللي أنزلها الله في الأرض، فالله خلق 900 رحمة فحبس 99 ليوم القيامة، فالحمد لله يا رب واحدة، هذه الواحدة فقط نزلت يتراحم الخلق. حتى شوف الأمة الكافرة تحن على ولدها، يوقظها من النوم بالليل وهي كافرة كافرة، وتقوم وتغير الحفاظة وترضعه وهي لا تصلي، كافرة، لا إله إلا الله. أما هذه الحوادث نادرة كتلك المرأة الفاجرة التي كانت من كفار ونقل خبرها قبل فترة، وأنا كانت تسمر مع عشيقها فكدر عليهم صبيها. نعم. فلا زال يبكي ويبكي ويبكي، فما رأت أنه لن يسكت إلا بأن يقتل، فأخذت رأسه من يعني من شعره وغطسته في الماء حتى لفظ أنفاسه. هذا نادر في الكفار، هذا نادر، هم أنفسهم ينكرون عليه ويقتلون من فعله. فالرحمة هذه توزعت بين الخلائق حتى تجد الفرس ترفع حافرها عن صغيرها، وتجد الأسد جائع ولده الشبل أمامه لقمة سهلة ثم يلعق ويداعب ويتحمل الجوع ما يأكله. سبحان الله، رحمة، رحمة به. وتجد يقترب السبع من أم الثور أو لا 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 من كبار البقر فتذود عنه وتخوف الأسد كل لا يأتي ولدها، لا إله إلا الله، هذه كلها رحمة. فهذا الحديث يدل أنهم يبكون لكن لا ينفعهم ذلك، وكام على موتاهم وما عندهم من شيء من الرحمة، بالرحمة بالأطفال والعنف الأسري وعقوق الإنسان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذنهم أتوا بالكفر الذي كل فضيلة تمحى به، كما قالت عائشة يا رسول الله كما بصح مسلم إن ابن جدعان كان يقري عن الضيف ويصل الرحم ينفعه يوم القيامة يدخل الجنة يعني أو تحسب له حسنة تخف عنه من النار. المهم قالت ينفعه، فقال إنه لم يقل يوم اللهم اغفر لي خطيئتي إيش يوم الدين. فدل على أن الكافر لا ينفع عمل صالح يفعله، نعم لا ينفع عمل صالح حتى يؤمن بالله ويفرد الله بالعبادة ويترك النصرانية واليهودية والشرك والإلحاد، فحينئذ يقبل منه رب العباد. لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة وما كان عليه سلف الأمة. إذن الحديث الثاني فيه قيد وهو اقرأ أبو بكر بن شيبة.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب، فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة.
نعم. قال رحمه الله قال مسلم وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة. دلنا من قبل لم يحصل النوح، لم يحصل النوح، وقد يتخلف في منطقة يعني شيء من أسباب الثبات على العلم أو العمل كسفر عالم منها. ذلك يشرع للشخص العالم، وهذا أنا جربته بنفسي سبحان الله، إذا عاش مع طلبة وكانوا معه يتفقهون عنده ويستفيدون وعاشوا هذا المناخ المبارك، أنه ينبغي إذا ذهب لعارض أي عارض وسافر بعيدا عنهم أن يصنع مثل موسى، أن يخلف صاحب قدرة علمية على أن يتولى أمرهم أو على الأقل يأتيهم مرة بعد مرة، فقد يقوى العلم في حين مثل الكوفة. الأول من نيح معناها أنه قوي وقت من أوقات العلم، ما كان ينيحون. طيب ثم فجأة أول من نيح عليه فلان، قد يكون لأسباب سفر عالم عندهم، اختلاطهم بأهل النوح إلى آخره، بأهل النياحة. فلماذا كان أول ما ظهر النوح هكذا العلم عند الله؟ لكن من الأسباب بعد الناس عن الدروس، بعد الناس عن الجلوس العلماء، الجهل كما في آخر الزمان الموت العلماء يبدأ يظهر إيش؟ تظهر الفواحش حتى في الطرقات، يقع الرجل على المرأة في الطريق لا يستحي يتبين عورتها أو يتبين فاحشته، ما يستحي سبحان الله، كأنه بهيمة كأنه حمار، تسافدون كما تسافد الحمر. على عند موت العلماء يظهر البغي في الأرض والقدارات هذه والفواحش والشرك وعبادة اللات والعزة وغير ذلك ما ذكره للنبي بعد موت العلماء. إذن بعد ما تسمع هذه الأمور لا تفارق الدروس، احرص على الجلوس فيها ساعتين، ساعة بالنهار ساعة بالليل، من 24 ساعة. أعطاك الله كثير، أعطاك مال، أعطاك صحة، أعطاك سبحانه وتعالى أمن في الوطن، أعطاك وتعلم منه سبحانه أنه أعظم ما أمر الله به بعد التوحيد يعني وفرائضه فريضة طلب العلم، تعرف بها كيف تعبد وتقوم بدينك. أفلا تعطي ساعتان ساعتين لله تتفقه فيها؟ وقد أمرك في القرآن فقال في كتابه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما. فالرب يحب أن يراك تتفقه في دينه، يرزقك، يسعفك، يدخلك الجنة إذا مت، خاصة إذا علمت ما تسمع في الدرس، علمته لمن تستطيع. ليس شرط أنك تنصب درس وتقوم تدرس كما فعل النبي في أول وقت، وقت الضعف علم زوجته خديجة وعلم ولده، ها خلاص يكفي إلى أن يفتح الله عليك. هو شرط، قد تكون مغترب وأهلك في بلاد مصر، في بلاد اليمن، في بلاد الغرب، مغترب، مكالمتك لهم بالوسائل الحديثة هذه جمعهم بعد العصر هناك ويسمعون من كلمة 5 دقائق دعوة إلى الله. مو بشرط يعني أنك تنصب كرسي وتفحى لك الطلبة وتكون لا. فإذا على المسلم أن يستغرق الوقت قبل أن يداهم الوفاة بمثل هذا. كل هذا التعليق بقوله أول من نيح دل على أن هناك بعض الذنوب تظهر لأسباب، قد يكون منها موت العلماء، سفر العلماء من المنطقة، سكنة أو مجيء أهل البدع بينهم وغير ذلك من الأسباب. نسأل الله يحفظ لنا ديننا ويثبتنا ويجنبنا مجالس أهل البدع ويجنبنا الزهد في العلماء ومجالس أهل العلم، فإن الزهد في العلم هلاك، والله هلاك، خاصة إذا أنعم الله على العبد بفترة يطلب فيها العلم ثم تجد فجأة هرب عن مجالس العلم، هذا انتكاس عظيم، نسأل الله العافية. ويأتي بعدار أنا مشغول، أنا أعوذ بالله، انتكاس بعد الله ذوقوا نعمة العلم يهرب عنها إلى الدنيا. فقد يريه الله بعض العقوبات حتى يرجع مرة أخرى لصوابه، كما قال لي إنسان يريد أن يتحفظ على اسمه لا شك وهو معنا الآن، فقال لي إني جربت أحيانا كنت أتهاون في الكلمة 6 دقائق بعد العشاء فأخرج وأتركها، قال فكنت أشوف في من العوائق أمامي ما أدبني ربي فرجعت إلى هذه الكلمات اليسيرة دون أن أخرج. فقال كنت أخرج لأن أرى 5 دقائق خلاص وأنا حضرت درس ساعة خلاص وش 5 دقائق، فكان يصير في قلبي شيء من التهاون والحرص على الجلوس. فقال أخرج لأشياء عوائق أجدها من زحام من حتى أدبني ربي فرجعت. أقول ولما يعني أدعو ببدني الناس للخروج ويرون طالب علم يخرج من الباب ويترك الكلمة فيزهدون في العلم، لا أجلس واسمع أو غير ذلك مما يسره الله. المقصود أن على طالب العلم استثمار عمره في طلب العلم حتى ينشر بين الناس السنة. فما ظهرت النياحة في هذا الحديث أظن إلا بتخلف العلم أو ظهور أهل بدع فيهم أو أهل النياحة فيهم أو غير ذلك. فأول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب، فقال المغيرة بن شعبة سمعت فيه ما كان السلف عليه أن يحتج بالحديث، فتحفظ الحديث من حلقة سنة أبي داود من مسند أحمد في الفجر. حاول تحفظ الحديث حطه في جيبك كما يفعل سمعت الموريتانيون في موريتانيا، أهل حفظ يأخذون سبورة من خشب ويكتبون فيها 4 آيات ويحفظونها طول اليوم يمسحوها والآيات الثانية يمسحوها ويقعد يكرر. أنت خذ الحديث، خذ نوتة، إذا سمعت حديث طيب تريد أن تبلغه اكتبه في النوتة باختصار وردده حتى تحفظه، واكتبه حتى تحفظه. يقول النبي نظر الله مريان، بعد فترة أهلك يندهشون من خلقتك، خلقتك تغير تصبح فيها نظارة. النبي قال نظر الله امرئ سمع مقالتي وداك ما سمعت، يكشوك نور. حتى أهل البيت يقولوا يعني نشوفك في أيام 3 سنين وراء الآن إن شكلك متغير، صار مريح أكثر. سبب أنك تبث الحديث في أهلك في زملائك والعمل، مو تقول لهم ما يصير حرام كذا كلامة العوام، لا. قال النبي قال النبي قال النبي، احفظ وبث الحديث، ففي الحديث بركة. حينئذ يكسوك الله نظارة كما رأيتها في شيخنا بن باز وشيخنا الألباني من أبهى ما تكون. هذه أول لقاء كان لي مع شيخنا الألباني في مزرعة بالأردن، وقلبي متلهف أن أرى هذا الشيخ المبارك اللي درس العالم كله الحديث. فلما وقعت عيني عليه قلت لا، يقول الإنسان لو رأى مثل هذا لا إله إلا الله، نظارة حتى كأنها كست ثوبه، النظارة ثوب تحسه غير ثوب غيره. والله أي والله كأنه نزل من كوكب آخر. فنظارة كسته كله مع ثوبه، مع ثوبه رخيص من هذا النوع رخيص، الله يرحمه ويغفر له. نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فداها كما سمعها. فاحرص على حفظ الحديث، احفظ عمدة الأحكام، متفق عليه الشيخان في الأحكام، احفظ بلوغ المرام، احفظ في العقيدة كتاب التوحيد 3 أصول قواعد 4، احرص على ذلك ونحو ذلك، وعقيدة الواسطية وتفهم كل كلمة فيها ورددها، ردد أجزاء منها كلما جلست. لأن سمعت اللي يحفظ يحضر العلم ويحفظه ويبدأ ينشر في أهله وبكذا. جاء عند ابن عبد البر في فضائل ذلك عن سلفنا أن تأتيه هذه النشر للعلم، كان يفعله في العمل عنده عند الجيران عند زوجته حتى في حجرة النوم، إذا أخطأت فاغتابت إنسان فذكر الحديث عائشة لقد قلت كلمة، نفس الحديث ذكر لزوجته، هذا محفوظ له. فحينئذ ما نشره من علم تأتي سحائب تحلق على قبره فتكون كالمطر والغيث، فحينئذ يغفر له بذلك. نعم، بما نشره من العلم، فتعلم العلم وانشره، فقد يكون ذلك عصمة من عذاب القبر ومن ما يسوءك من رزقك في الدنيا. إن الله قد يعاقب عبد المدبر على العلم، يقلل رزقه لكي يرجع لمجالس العلم ويستفيد منها سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث يقيد لنا ما سبق من أن البكاء المقصود هو النوح وليس مطلق البكاء. ممن يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. ثم ذكر قيد آخر أن هذا العذاب يكون يوم القيامة. طيب كيف نجمع؟ كيف نجمع حينئذ؟ إذن من أوصى بالنوح يعذب يوم القيامة، ومن لم يوصي ومن بكي عليه نعم ونيح عليه ولم يوصي فإنه يحصل له نوع عذاب في القبر. واضح؟ إذن قد يكون هذا العذاب يوم القيامة إذا أوصى بالنوح، إذا كان أوصى بالنوح. وليش ذنبه يعذب يوم القيامة منيح عليه؟ لأنه أوصى، في له عمل له اختيار وهو الوصية. نعم. طيب، وحدثني
قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال باب التشديد في النياحة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن
الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.
نعم، هذا الحديث فيه كما ذكر النووي رحمة الله عليه تشديد في النياحة على الميت، تشديد في النياحة على الميت، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ومعنى من أمر الجاهلية أي من خصالهم، وهذا يدل على تحريم ذلك، لأن أهل الجاهلية كانوا يتعاطون المحرمات. نعم، فلو كانت اشترك أهل الجاهلية مع أهل الإسلام في أمر جاء الإسلام بإقراره، مثاله توحيد الربوبية، فكان يقول الله خالق رازق، هل يجوز أن يقول أن يقال مثلا من أمر الجاهلية إثبات الربوبية؟ وكانوا يثبتونها، مقصود من خصال الجاهلية التي فارقوا فيها الإسلام أو فارقوا عمل أهل الإسلام، واضح؟ أما إذا اشتركوا مع أهل الإسلام في حق كإثبات الربوبية، فأبو جهل وأبو لهب لأن سألت من خلق السماوات والأرض إيش يقول؟ الله. فلنقول من أمور الجاهلية إثبات الربوبية، لا ما يجوز، لأنه وإن كان يقال في الجاهلية ذلك من بقايا دعوة إبراهيم عليه السلام أن الله والفطرة خلق الله الأرض والسماء لأن سألت من خلق السماوات والأرض يقول إن الله، لكن الإسلام جاء بها، فخطأ أن تطلق الكلمة هذه إلا بما أطلقه الرسول، فيدل ذلك أنها من الخصال المحرمة والتي كان لا يتنزع عنها أهل الجاهلية، والجاهلية هي الزمن التي كان قبل بعثة النبي، هذا هو تعريفه. فلا يجوز اليوم نقول كما قال محمد قطب مثلا جاهلية القرن العشرين، لا يطلق على زمن أنه جاهلية إلا زمن ما قبل بعثة النبي، لكن من جهة التخصيص كان يقال لرجل إنك امرؤ في جاهلية، فيك جاهلية، هذه القرية فيها جاهلية، ممكن اعتبار الأشخاص اللي يقومون فعل أهل الجاهلية، أو الشخص يكون فيه خصال الجاهلية لمن قال عيره بأمه، قال أتعيره بأمه إنكم امرؤ فيك جاهلية، لكن لا يقال عصر الجاهلية أو نحن نعيش جاهلية، حرام، لأن الجاهلية ذهبت ببعثة الرسول، لكن بقي من خصال الجاهلية ما بقي؟ نعم بقي من خصال الجاهلية ما بقي. مثاله من خصال أهل الجاهلية نسبة الرجل لغير أبيه، من دعي لغير أبيه فقد كفر، كان يدعون هذا لغير آبائهم. واليوم هناك في بعض المسلمين نعم يشابه الكفار، فتنسب المرأة نفسها في زواج في بطاقة الأحوال المدنية هناك تنسب نفسها إلى زوجها، نعم تقليدا الكفار. قال لي بعض الإخوان البريطان هناك من المسلمين، قال أصلا المحاكم هناك لو طالبت أنك تنسب نفسك امرأة إلى أبيك ما يمنعك، تقوم محامي وتستطيع، لكن كذا صاروا يحبون مثل ينسبون أنفسهم لأزواجهم، وأنها موديل جميل يعني، نعم أصبحت فلانة بنت فلانة الزوج، وهذا الذي قال فيه النبي لتتبعن سنن إن كان قبلكم أحد، والقذة بالقذة، حتى لو دخل جحر الغضب لدخلتموه، نسأل الله العافية. أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأنساب بالأحساب، يفخر بالحسب والقبيلة، نعم، ويذكر مناقبها ولو كانت على أخلاق رذيلة. قد جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في المسند: من تعزى بعزل الجاهلية فعظوه بهني أبيه ولا تكنه. نعم. والطعن في النسب، العيب في النسب من غير علم، من غير يقول هذا شكله ليس بغامدي، هذا شكله ليس بقحطاني، هذا إلى آخره، فهذا الطعن في النسب من أمور الجاهلية باقية، سبحان الله. وشهدتها وشهدت من يستغفر منها أمامي، عير شخص قال شكلك منت من قبيلة كذا، أو أنت كاذب في دعواك، أو ثم سمعت استجمع نفسه قال استغفر الله هذا ترى حرام، فشفت بعيني كيف يقع أمامي في المجلس ويتوب مما قال، سبحان الله العظيم. فهي باقية الطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم: مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا من الشرك الأكبر إذا اعتقد أن تحرك النجم أو الكوكب أدى إلى تكوين السحب والمطر استقلالا، فكما ذكرنا كتاب التوحيد هذا شرك أكبر. وإذا جعل ذلك سبب وهو ليس بسبب فذلك شرك أصغر، نسأل الله العافية. وقد جاء في الحديث اللي خرجه مسلم في صحيح من زاد خالد الجهني قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر على أثر سماء، فقال: أتدرون ما قال يوم الحديبية صلاة الصبح؟ في صلاة الصبح قال: أتدرون ما قال ربكم؟ نعم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نعم، مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ونعمته ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا كذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، نسأل الله العافية. والنياحة، الشاهد النياحة وهي رفع الصوت والبكاء والعويل، ينبغي أن توصي أنت اليوم بترك أهلك النياحة عليك حتى لا ينوحوا عليك، وتبين لبناتك والزوجات، لأن هذا يخفى بين النساء لضعفهن النياحة، أن يصبروا ويحتسبوا. نعم. وهي فتنتها عظيمة في النساء، لذلك قال: لم يتب من النياحة من النساء إلا خمس، والناحية إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا يدل على أنها قد فعلت كبيرة من الكبائر، نسأل الله العافية، وأن ليس فعلها من الصغائر، أن هذا وعيد. وحينئذ يدل هذا على صحة التوبة لقوله: إذا لم تتب، فإذا التوبة مقبولة، فلا يجوز الإنسان أن يقنط من رحمة الله ويقول ما يتوب الله عليه، أن هذا حرام، سوء ظن بالله. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كم بقى نستأذنكم الآن طيب اقرأ اللي بعده، اقرأ من الترمذي، نقرأ دقائق ثم ننطلق. كم بينا بين المسجد؟ يقول الأخ ما عاد فيه وقت، وش رأيك؟
فيه وقت على الخريطة الموجودة.
لا لا، كلامه صحيح بعد عثمان. ليش؟ لأننا أحيانا يعني نصادف زحاما، نصادف شيء ثم الشيء الآخر. حرص طلاب كما نصحوني جزاهم الله خير بإدراك صلاة العشاء من أولها من تكبيرة الإحرام، لما صلى العشاء في جماعة كان كمان نصف قام نصف الليل، ليش دائما نروح ندرك ركعتين والناس ينفضوا ولا يعرفوا في محاضرة ولا يستفيدوا؟ لا، الأحسن أن نبكر نحتاط قدر المستطاع حتى لا يفوتنا الخير. ثم أنت تروحون الناس، يعني قد تصادفون الناس يحتاجون ثقافتكم تعليمكم تتعرفون عليهم صحيح وتنشرون السنة والخير يكون فاتهم ذلك، فقد تأتي مبكر وتعرف شخص وتدله على الدروس ويعني تبين له أشياء تغيب عنه. إن صالح كثير كما كان شيخنا أو كان الشيخ مقبل الوادي يفعلها في اليمن، هو طلابه يذهبون ويسافرون ونشر والله العلم في اليمن نشر عظيم جزاهم الله خير، وانتشرت السنة انتشار كثير بالزيارات والمساجد والاحتكاك، يسمون عام احتكاك، مخالطة أحسن كلمة احتكاك، مخالطة أهلها وتعليمهم، ينتشر خير كبير الناس. نعم، نسأل الله يجعلنا وياكم من أهل العلم الذين ينشرونه، ينشرون السنة ويصبرون على أذى الناس، ويجعل ذلك خالص لوجه الله، لا منفع ولا رياء ولا سنة ولا. فحينئذ نراكم إن شاء الله، والمحاضرة الليلة جدا ثمينة ومهمة، نأمل منكم أن تحفظوا ما يذكر فيها حتى تنصحوا من ابتلي بالمشي مع جماعة التبليغ، لأن يعني المخالفات في العقيدة أشد من مجرد ما يسمى أو ما يسميه بعض الناس العمليات أو الفروع. والحمد لله رب العالمين، نلتقيكم هناك إن شاء الله مسجد الروضة، حي الروضة، مسجد التقوى، في المحاضرة بعد العشاء، والحمد لله رب العالمين. إلا من عند السيارة يقول لي أخي أو وصلني معك جاك.